هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأسرى سبل المواجهة والدعم المطلوب، نبقى وإياكم في هذا البرنامج. والبداية أعزائي المستمعين ستكون عند فقرتنا من صحافة العدو والزميل علياء صالح. بعد فقرة صحافة العدو سننتقل وإياكم عند استضافتنا لمدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ ياسر مزهر لنتحدث معه في دقائق. بعد الفقرة الحوارية ننتقل وإياكم إلى فقرتنا من نداء غزة، حيث سننطلق في هذه الفقرة وكذلك الزميلة شيماء الغراوي نبحث عن تداعيات إغلاق العديد من شركات المقاولات على مستوى قطاع غزة. نهاية المطاف سنتوقف إن شاء الله عند فقرتنا من مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. والآن أعزائي المستمعين سننتقل إلى فقرتنا صحافة العدو، والتي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال، إلى الزميلة علياء صالح.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. سلط صحافة الاحتلال الضوء على الحذر الذي تبديه قيادة الأركان وبعض القادة العسكريين من شخصية قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: إسرائيل هايوم تحذير الأركان جنوبا، يدعت إحرانات السنوار يقرأ بين السطور، مستمعينا الكرام نبدأ مع صحيفة إسرائيل هايوم التي نقلت عن الجنرال احتياط عوزي ديان نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش قوله: إن غزة هي مشكلة خطيرة سواء من الناحية السياسية أو الأمنية، معبرا عن اعتقاده بأن حماس ليست جزءا من الحل وإنما المشكلة بعينها. وساق ديان في حديثه للصحيفة قائلا: أؤمن أنه لا يمكن ردع عدو إلا إذا هددنا وجوده، ولذلك علينا ردع حماس عن طريق التهديد بتدميرها واغتيال قيادتها على حد تعبيره. وفي ختام حديثه لصحيفة إسرائيل هايوم قال الجنرال احتياط عوزي ديان إنه يجب طرد رجال حماس من هذه الأرض، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتم ذلك عن طريق جهاز التحكم عن بعد، وبالطبع يوجد ثمن لمثل هذا العمل، موضحا أن إسرائيل حساسة للغاية للضحايا في صفوفها. ومن صحيفة إسرائيل هايوم إلى يدعاء تحرانات التي نشرت صورة لرئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار خلال مسيرة نظمتها الحركة في القطاع ضد خطة الضم. وعلقت الصحيفة على الصورة قائلة: السنوار يسير في شوارع غزة مكشوفا بحرية وسعادة ويسجل نصرا إضافيا في ساحة الحرب النفسية ضد إسرائيل على حد تعبيرها، لافتة في الوقت عينه إلى أن رئيس بلدية عسقلان في الجنوب قرر فتح الملاجئ في المدينة بسبب تهديدات حماس على خلفية خطة الضم. إلى ذلك قال النائب السابق لرئيس جهاز الأمن العام الشباك يتسحق إيلان ليدعاء تحرانات أنه منذ أن أصبح السنوار قائدا لحماس بغزة شرع في المسيرات عند السياج الحدودي وإطلاق البالونات والطائرات الورقية ووحدات الإرباك الليلي، وأردف قائلا: السنوار يعرفنا جيدا، يقرأ صحفنا، وهو على دراية جيدة بالمجتمع الإسرائيلي. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
ألف شكر وتحية للزميل علياء صالح لتناولها أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات. ألف تحية لعودتكم مستمعينا الأفاضل وأنتم برفقتنا في لقائنا من فلسطين اليوم. الأسرى وسبل المواجهة والدعم المطلوب محورنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن تطورات مسار الحركة الأسيرة في ظل المعركة التي تخوضها في مواجهة تعصف السجان؟ ماذا في التوقعات لمسار هذه الأزمة التي تعصف بحقوق الأسرى، وماذا عن المشهد الفلسطيني بشأنها؟ ومد المطلوب لدعم حراك الأسرى على المستويين الشعبي والرسمي، وما موقع المحافل الدولية بهذا الصدد؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أعلنت الحركة الأسيرة في سجن النقب البدء بخطوات نضالية ضد الإجراءات القمعية لسلطات الاحتلال بحقهم. وقالت الحركة الأسيرة إن إدارة سجون الاحتلال تمارس إجراءاتها القمعية العنصرية بحق الأسرى، والتي ازدادت وتيرتها خلال المدة الأخيرة وتمثلت بالعزل ومنع إدخال الملابس والتضييق على الأسيرات وتصعيد سياسة الإحمال الطبي تزامنا مع تفشي فيروس كورونا الذي لا يزال يشكل خطرا حقيقيا على حياة الأسرى. قراءة حراك الأسرى في سجون الاحتلال بمواجهة تعسف السجان تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
إذن هو الإضراب عن الطعام سلاح الأسرى الفلسطينيين في مواجهة سجان لا يعرف عن الإنسانية ولا حتى اسمها شيء، بعد أن داس بعنصريته كل الأعراف والوثائق الدولية. فقد أعلن الأسرى الفلسطينيون في سجن النقب الصحراوي الإضراب عن الطعام احتجاجا على إجراءات إدارة سجون الاحتلال وما تمارسه من إجراءات قمعية عنصرية لحق الأسرى. إجراءات ازدادت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة وتمثلت وفق بيان للحركة الأسيرة في عزل الأسرى عن العالم الخارجي وقطع زيارات الأهالي ومنع إدخال الأموال الكانتينة والملابس فضلا عن ممارسة سياسة العزل الانفرادي والتضييق على الأسيرات وتصعيد سياسة الإهمال الطبي وتحديدا مع تفشي فيروس كورونا الذي ما زال يشكل خطرا حقيقيا على حياة الأسرى وتحديدا المرضى، ما دفع بأسرى النقب إلى التحرك السريع بخطوات نضالية ضد هذه الإجراءات القمعية. وفي رسالة حملت في طياتها تحذيرا من انفجار قادم في حال بقيت الإجراءات على حالها، ودعت كافة المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمستوى الرسمي والشعبي ووسائل الإعلام لمتابعة ما يجري من جرائم بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال. وبدأ تصعيد الحركة الأسيرة بإرجاع وجبات الطعام والإضراب عن تناوله ليوم واحد كخطوة أولى، ودعت الشعب الفلسطيني مساندتهم في هذه المعركة بالقول إن الرهان يبقى على الشعب الفلسطيني فهو الرهان الرابح والأكيد، ونحن نهيب بكم أن تستمروا في مساندتنا والوقوف إلى جانب قضيتنا وفقا لبيان الحركة الأسيرة. معاناة متفاقمة يعيشها قرابة 6000 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال بفعل تغول إدارة السجون الصهيونية بحقهم من خلال ما تفرضه من إجراءات تتهدد حياة الأسرى في مسعى لكسر إرادتهم والنيل من عزيمتهم، ما يتطلب من الجميع الوقوف عند مسؤولياتهم لنصرة الأسرى وقضيتهم.
نشكر الزميل وائل يوسف على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا عن تطورات مسار الحركة الأسيرة في ظل المعركة التي تخوضها في مواجهة تعسف السجان؟ ماذا في التوقعات لمسار هذه الأزمة التي تعصف بحقوق الأسرى، وماذا عن المشهد الفلسطيني بشأنها؟ وما المطلوب لدعم حراك الأسرى على المستويين الشعبي والرسمي، وما موقع المحافل الدولية بهذا الصدد؟ نعم مستمعينا الأكارم، عن حراك الأسرى في سجون الاحتلال بمواجهة الإجراءات التعسفية التي يفرضها الاحتلال، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ ياسر مزهر، وهو مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء. أهلا بكم أستاذ ياسر وشكرا لهذا الحضور.
حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
هناك إجراءات قمعية ليست جديدة وربما تفاقمت وتصاعدت في الفترة الأخيرة لا سيما في سجن النقب. أستاذ المزهر، كيف تتابعون الأوضاع في سجن النقب تحديدا وفي السجون بصورة عامة؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية يعني كل التحية لأسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال. نعم. الأوضاع داخل سجون الاحتلال هي صعبة جدا على كل المستويات. وخاصة سجن النقب الذي تم يوم أمس إرجاع ثلاث وجبات احتجاجا على الإجراءات القمعية بحق الأسرى، وخاصة نقل الأسير وائل جغوب رئيس أو مسؤول ساحة السجون لدى الرفاق في الجبهة الشعبية، مما اضطر الرفاق لرفع إلى الإدارة كتاب احتجاج على ممارسات وإجراءات هذا العدو الصهيوني. العدو الصهيوني داخل سجون الاحتلال وعلى رأس إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني استغلوا جائحة كورونا أسرانا البواسل وقاموا بنقل الأسرى من السجون من السجون. وأيضا كان هناك سحب أكثر من 140 صنف من أصناف الكمبينة، وخاصة أصناف المنظفات التي يتخذها الأسرى كإجراء وقائي لحمايتهم من فيروس كورونا.
نعم.
لذلك اضطر الأسرى يوم أمس لإرجاع 3 وجبات لدى الاحتلال، وحضر الرفاق والأسرى حضروا الإدارة مصلحة السجون بتصعيد هذه الخطوات الاحتجاجية إذا لم يتراجع عن هذه الخطوات من قبل العدو الصهيوني.
نعم. طيب أستاذ ياسر، يعني أكثر ما يواجهه
هذا بشكل تفصيلي ما حصل في داخل سجن النقب بشكل عام. الأسرى هناك إجراءات كبيرة اتخذها الأسرى بحقهم، على سبيل المثال سياسة الإهمال الطبي المتعمدة بحق الأسرى، والتي أعلن الأسرى قبل قليل باستشهاد الأسير سعدي الغرابلي من قطاع غزة، وهو معتقل منذ 27 عام داخل سجون الاحتلال، ومما يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 223 أسير. هناك أقوال أنه استشهد للحقيقة، هناك أقوال أنه في حالة موت سريري بسبب الإهمال الطبي المتعمد بحق أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. ساحة السجون بشكل عام هي تغلي بسبب الإجراءات التي يتخذها العدو الصهيوني.
نعم. طيب أستاذ ياسر، يعني أكثر ما يواجهه الأسرى اليوم هو منع زيارة أهاليهم، كما أشرتم يعني اتخذ العدو من جائحة كورونا ذريعة لمنع الزيارة ولم يقم بتوفير البدائل. هل هناك بدائل مطروحة في هذا الإطار؟
يعني أكثر شيء يؤلم الأسرى هو منع زيارة أهاليهم،
نعم نعم، نحن معك أستاذ ياسر.
زيارة أهاليهم، خاصة أنه كان هناك اتفاق بين قيادة الأسرى وبين إدارة مصلحة السجون أن يكون هناك اتصال بين الأسرى وبين أهاليهم عبر التلفونات.
نعم.
داخل الأقسام، والتي تم الاتفاق مع إدارة مصلحة السجون لتفعيل هذه التلفونات، لكن للأسف الشديد إدارة مصلحة السجون تراجعت ولم يكن هناك تواصل بين الأسير وبين أهله، مما اضطر أيضا من ضمن الإجراءات أن يمنع الأسير من التواصل مع أهله.
نعم. طيب هل متوقع أن تستجيب إدارة السجون لمطالب الأسرى، أم أن الأمور مرشحة للتصعيد أستاذ ياسر؟
بالتأكيد الأيام القادمة سيكون هناك تصعيد للخطوات من قبل الأسرى الأبطال.
نعم.
من قبل الأسرى الأبطال.
نعم. طيب دور منظمة الصليب الأحمر، يعني هل من دور يمكن أن تلعبه هذه المنظمة بهذا الصدد؟
يعني منظمة الصليب الأحمر وكل المؤسسات الدولية هي الآن أصبحت منحازة بشكل كامل للعدو الصهيوني.
شكرا جزيلا مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ ياسر مزهر، كنت معنا في هذا اللقاء، ألف تحية لكم لهذا الحضور.
اعلنها حالة اضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الارهاب والسجال والعسكر، خذ حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود، خذ حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود، يا سامع ما يتغوار ازقر في سجنك ازقر. اعلنها حالة اضراب، شد الهم من ليالي هالعذاب، تشرق هالشمس يمك، اعلنها حالة اضراب وشد الهم ما يهم، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك، ومهما سدوا عليك بواب انت الحرية بدمك، حقك وعد فرط فيه وعلى هالسجاد تكبر.
نحييكم ألف تحية مستمعينا الكرام في هذا البرنامج من فلسطين اليوم، الأسرى، سبل المواجهة والدعم المطلوب، وندعوكم للتواصل برسائلكم النصية وكذلك الصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215484990. هذا الرقم خاص ببرنامج فلسطين اليوم. أيها الأكارم، كما ندعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت، المزيد من الملفات تجدونها هناك، كذلك البث المباشر تستمعون إليه عبر الموقع وعلى العنوان التالي arabicradio.net. طيب، في إطار الفقرات التي عددناها لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، ماذا عن تداعيات إغلاق العديد من شركات المقاولات على مستوى قطاع غزة؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا نداء غزة.
نداء غزة. مستمعينا الكرام، على وقع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة واستمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع وشح التمويل لمشاريع الإعمار الدولية، أغلقت العديد من شركات المقاولات في قطاع غزة أبوابها واضطر أصحابها إلى الهجرة بعدما تكبدوا الكثير من الخسائر، الأمر الذي ينذر بتوقف إعمار القطاع وانهيار قطاع الإنشاءات وازدياد نسبة العاطلين عن العمل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
شيئا فشيئا يزداد التدهور الحاصل في قطاع الإنشاءات والصناعات الفلسطينية مع استمرار الحصار والإغلاق وشح التمويل لمشاريع الإعمار الدولية، فضلا عن الأضرار التي خلفها كل عدوان. تدهور دفع بكثير من شركات المقاولات للهجرة أو الإغلاق في ظل توقف المشاريع وعدم مقدرتهم على الاستمرار في دفع أجور العمال والموظفين.
هناك كثير من أصحاب المصانع أغلق مصانعه ويفكر وفكر وهاجر، وليس هو يفكر بل منهم من هاجر خارج البلاد. نحن نسعى جاهدين لتثبيتهم في هذه الأرض، لأنه أنت تعلم الصناعة هي عمود الاقتصاد الفلسطيني، أو هي من تشغل أكبر نسبة من العمال.
أكثر من 300 شركة مقاولات كانت تعمل في قطاع غزة في ظل ظروف مأساوية أغلقت العشرات منها مؤخرا على وقع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، إذ انخفضت أعداد العاملين فيها وفقا لاتحاد الصناعات الفلسطينية من 3000 عامل ويزيد إلى نحو 1800 عامل فقط.
توقيف المشاريع الدولية في السنوات الأخيرة، عدم تعويض القطاع الخاص، عدم إعادة إعمار المصانع التي دمرت في هذه الحروب، كل هذه العوامل أدت إلى انهيار في قطاع الصناعات الإنشائية وأيضا في باقي القطاعات الصناعية الأخرى. يعني هناك انهيار اقتصادي في قطاع غزة، هناك انهيار في القطاع الصناعي خاصة.
هذا التراجع الملحوظ الذي تجاوزت نسبته أكثر من 40% أضر بالاقتصاد الفلسطيني المتهالك أصلا، ورفع أعداد المتعطلين عن العمل لأكثر من 300,000، لترتفع معها نسبة البطالة ل 52% وفق آخر الإحصاءات.
انخفاض الإنتاجية في هذين القطاعين الحيويين أدى إلى المساهمة الكبيرة في ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة. اليوم نتحدث عن معدلات البطالة تتجاوز 52%، أكثر من 300,000 عاطل عن العمل.
انخفاض إنتاجية قطاع الإنشاءات في غزة بنسبة 15% من قدرتها التشغيلية في ظل استمرار إغلاق المصانع والشركات بات ينذر بانهيار كامل لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر عمود الاقتصاد الفلسطيني والمشغل الأكبر للقوى العاملة.
نشكر الزميل مراد نصر. وحول الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة بسبب إغلاق العديد من المنشآت وفي مقدمتها شركات المقاولات، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة محمد أبو جياب، نستمع معنا.
سيد محمد، إذا أردنا أن نتحدث عن إغلاق شركات المقاولات في غزة، هناك العديد من التداعيات المباشرة من جهة البطالة وأيضا من جهة ضياع رأس المال. ما هي التداعيات الأخرى المترتبة على وقف هذه الشركات؟
يعني أولا نحن لا نتحدث عن قطاع اقتصادي هامشي ولا نتحدث عن مؤسسة صغيرة أو قطاع بسيط في الاقتصاد الفلسطيني، نحن نتحدث عن قطاع مهم واستراتيجي يساهم بما يزيد عن 27% من الناتج القومي الفلسطيني، يشغل ما يزيد عن 60 إلى 70 ألف فرصة عمل. نحن نتحدث عن مئات الشركات، نتحدث عن ركيزة أساسية في إعادة بناء وإعمار قطاع غزة وتأمين المشاريع الحيوية والإسكانية للمواطن الفلسطيني في غزة.
نعم،
الحديث عن التداعيات هو حديث خطير، وأولى هذه التداعيات تعاظم فرص ازدياد نسب البطالة في الأراضي الفلسطينية وتحديدا داخل قطاع غزة. نحن نتحدث عن ما يزيد عن 300 ألف عاطل عن العمل، منهم تقريبا 50 ألف عاطل عن العمل هم من عمال ومن أصحاب فرص العمل داخل قطاع الصناعات الإنشائية والشركات المقاولات. نحن أمام انهيار ليس فقط في قطاع المقاولات، حتى تكون الأمور واضحة.
نعم،
قطاع المقاولات يتبع لديه العشرات من الحرف والصناعات المحلية اليدوية الخشبية المعدنية الهندسية الألمنيوم الكهرباء الصرف الصحي، كل هذه الصناعات والحرف إذا ما انهار هذا القطاع فهناك سلسلة كلعبة الدومينو تنهار تلقائيا في كل القطاعات وفي كل الحرف والصناعات الفلسطينية في غزة، وبالتالي لدينا سلسلة طويلة من الانعكاسات الخطيرة التي إذا ما استمر هذا الواقع على ما هو عليه فنحن أمام حالة انهيار متوالية أو متتالية في كل القطاعات الحرفية والصناعية والخدمية التي تتبع ما بعد عمل المقاولات والإنشاءات في قطاع غزة.
ولكن سيد محمد، القطاع كان موعود دائما بمشاريع من قبل الأمم المتحدة وغيرها، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم ما هو المطلوب فعليا لإبقاء قطاع المقاولات واقفا على رجليه؟
دعنا نكون متفقين على أن الوعود الدولية تبقى في إطار الوعود الدولية، ولا يمكن للفلسطيني أن يلزم العالم بتنفيذ هذه الوعود، لكن لنتحدث عن الحقيقة الصعبة التي تقتل هذا القطاع وتزيد في قتله وفي تدمير هذا القطاع، وهو أن لهذا القطاع مئات ملايين الشواكل حقوق خالصة تحتجزها وزارة المالية في رام الله ضمن ما يعرف ب استرجاعات أو الإرجاعات الضريبية التي هي أموال مستحقة وحقوق خالصة للمقاول الفلسطيني. نحن نتحدث عن مئات ملايين الشواكل.
نعم،
هذه الأموال الطائلة إذا ما أعيدت من قبل وزارة المالية في السلطة الفلسطينية في رام الله إلى هذه الشركات فهي تشكل حاضنة آمنة لضمان عدم انهيار هذا القطاع، حتى لا نذهب بعيدا باتجاه التمويل الدولي والمنح الدولية والوعود في المؤتمرات هنا وهناك. دعنا نتحدث عن الأموال الحق الخالص لهؤلاء التي تحتجزها السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية، ولا تعيد هذه الأموال إلى الشركات وتعتبر عملية قرصنة تزيد في تدمير وتحطيم هذا القطاع بما يسرع في عملية الموت السريع لمكونات هذا القطاع. المطلوب هو إمداد ليس الوعود.
نعم،
المالية والداعمة لهذا القطاع بقدر ما هو مطلوب استرجاع حقوق هذا القطاع ومن ثم الحديث عن الوعود.
محمد أبو جياب، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة محمد أبو جياب، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم، والف شكر وتحية لزملائنا في هذه الفقرة مراد نصر وشيماء الغراوي وحسن نمر، مع الشكر الموصول لرئيس تحرير صحيفة الاقتصادية محمد أبو جياب. سلاماً.
آسفا سلاما للعيون الباكية سلاما لغزة لصمود الكبار سلاما لغزة لأطفال الحصار سلاما لغزة لصمود الكبار سلاما لغزة لأطفال
نجدد الترحيب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقائنا من فلسطين اليوم يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الساعة الآن 3:00 ظهرا والدقيقة 16 بتوقيت فلسطين المحتلة والرابعة والدقيقة 46 بتوقيت العاصمة طهران وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج. أما فقرتنا الأخرى مع الشهداء مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء درب الجهاد والتضحية والفداء إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء
ترك متاع الحياة وذهب لتأدية الواجب واجب الدفاع عن الحق الفلسطيني والتمسك به وفي مقدمته حق العودة، فكان مشاركا دائما في مسيرات العودة وكسر الحصار على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي انطلقت في 30 مارس/آذار الماضي. إنه الشهيد محمد فوزي الحميدة أحس بقرب الشهادة فنالها بعد أن اصطفاه الله، وكان يحدث بها أهله وذويه ويعدهم بالعودة في كل مرة، لكن في هذه الجمعة التي استشهد فيها أبلغ أصحابه بأنه ذاهب إلى الحور العين. للمزيد حول الشهيد محمد نرحب بوالدته أم جهاد في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء.
نتعرف عليك.
أنا والدة الشهيد محمد فوزي الحميدة أم جهاد.
نعم أم جهاد، يعني كوالدة الشهيد حدثينا عن الشهيد، يعني حياة الشهيد كيف كانت، أبرز الصفات اللي بتمتع فيها محمد.
الشهيد طول عمره مؤدب محترم، أصحابه بحبوه في الحارة، كل الدنيا بتحبه، كل الدنيا بتحترمه، والحمد لله ربنا اصطفى شهيد وساب وراه ذكرى حلوة بيننا وبين أهله وبين أصحابه وبين شباب الحارة اللي بحبوه اللي بيحترموه.
طب أم جهاد، يعني في مواقف تذكريها للشهيد محمد يعني لازالت حاضرة؟
محمد الله يرحمه ما سابش ولا إشي غير ذكرنا، وكنا نتذكره بشغلات كثير. وآخر موقف صار الخميس لما روح من عند الحلاق، كان حالي يوم الخميس وروح من عند الحلاق ووقف قدام المراية وبقول لي يما أنا شايف الشخص هذا اللي قدام المراية حاسة إنه هي هذه نهايته. فيعني الحمد لله ربنا كان يحس الشهيد إنه بده يستشهد أو بده ربنا يصفيه، فكان يلمح لنا الحمد لله ربنا اصطفى شهيد.
نعم، طب لكان يحكي لك يعني أنت شو شعورك؟
والله كنا صحيح إنه نزعل على كلامه، لكن الحمد لله استقبلنا خبر استشهاده بالفخر والاعتزاز الحمد لله.
الحمد لله، وبالتأكيد هو حال كل الأمهات الفلسطينيات. طيب حاج أم جهاد، يعني محمد كان على طول بيشارك في مسيرات العودة؟
نعم الحمد لله، محمد فوزي من أول جمعة وهو بيشارك الحمد لله، وكل جمعة يطلعها يقولنا أنا راجع، ويقول لأصحابه تخافوش علي أنا راجع، أصحابه يوقفوه يقولوا له أنت خاطب ارجع ما تروحش، يقول لهم ما تخافوش علي أنا راجع. بس سبحان الله الجمعة اللي استشهد فيها كان الملاك بلف حواليه ولضم لسانه وما خلى يحكي ان انا راجع، خلص ما كانش بده يرجع.
طب في الجمعة هذه ما كنتيش انت كأم يعني شاعري بإشي؟
والله بدك الصراحة لما طلع وقال أصحابه إنه أنا هين رايع على حور العين، قال لأصحابه إنه رايع على حور العين من الشارع، ما حسينا بإشي. كان والده قاعد عندنا في قاع البيت وفيش أي حاجة، فجأة بطلع أبوه على الشارع وبيجي بقول هتولي لبس غيار بدي ألبس، وين بدك تروح؟ قال والله بدي أصل مشوار، ما لكوش دخل وين رايح، ما خبرنا عن إشي. كان والده جايين خبر في الشارع انه ابنك متصاوب وهيه في المستشفى ووضعه حرج شوية، فراح ابوه على المستشفى واحنا ما عرفناش غير من الشارع، يعني اخطبت الكبيرة على الشارع وصار الناس يلمحوا وصار الناس يحكوا، واحد قريبهم من الشارع وبقول انه والله محمد متصاوب واصابته خطيرة واصابته في بطنه، فحينها تأكدنا انه خلص محمد اصابته خطيرة يعني محمد استشهد.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد محمد الحميدة، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالدة الشهيد محمد الحميدة ونكمل معها حديث الشهادة عن نجلها محمد. الحاج أم جهاد يعني هو أنو ترتيبه بين أخوته؟
والله هو في الأولاد المرتبة الثانية.
نعم.
نمر 2 في أخوانه.
نعم. طب شو اللي كان يخلي محمد يروح على أو يشارك في مسيرة العودة؟
والله كان يقول هذه أرض وهذه مش هنسيبها لليهود يدمسوها، وهذه قدسنا كيف نخلي اليهود يستحلوها ولازم نرجعها، وبدي يرجع لبلده الرملة، نفسي يشوفها، نفسي يروح على بلده الرملة، وراح لمكان أحسن من الرملة، راح لمكان أحسن من الرملة وأحسن من القطاع.
طب حجم جهاد والدة الشهيد محمد الحميدة أخيرا يعني هل من تفاصيل حول ظروف استشهاده وكيف استشهد؟
والله استشهد كان على حدود، كان بسحب في السلك وكانوا حواليه أصحابه وطخوا عليهم اليهود وأجا طلقين بطنه وطلقين في رجله والحمد لله ربنا اصطفى شهيد.
الحمد لله ما كانش يعني ما كان يحمل أي شيء يعرض الاحتلال للخطر، ورغم ذلك الاحتلال يحاول قتل ما أمكن من الفلسطينيين رغم أنهم لا يحملون ما أي من الوسائل التي ممكن أن تشكل خطر على جنود الاحتلال.
كان كل جمعة لما يروح على الحدود يقعد يجهز في الشدادة اللي هي اللي بسموها المقلاع.
نعم نعم.
اللي تمسك الحجر.
نعم
بس
نعم.
اللي هي هذه كان يخافوا من الحجر اليهود. يعني ما كانش يروح ماخذ معاه قنابل ماخذ معاه سلاح، لا يروح معاه بس الحجر والشدادة اللي هي اللي بتشيل الحجر.
نعم نعم. وهذه لا تشكل خطر على الاحتلال بالتأكيد.
ما بتشكلش خطر، هذه إيش بدها تسوي؟ نعم. إقبال سلاحه.
نعم.
إقبال قماصه.
يعني أنت بالتأكيد أم جهاد تشعرين بالفخر لما انتهى إليه مصير محمد.
الحمد لله الحمد لله ربنا اصطفى شهيد وربنا شرفنا بموته، والله شرفنا. نعم. بموته.
هكذا مضى محمد شهيدا بعد أن تمنى العودة لبلدته الأصلية الرملة والتي هجر منها عنوة على يد المحتل الصهيوني والذي قام بقنصه لدى محاولته العودة على حدود غزة. فهنيئا لك الشهادة يا محمد وإلى جنة الخلد. إلى هنا نشكر والدة الشهيد محمد الحميدة، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا مستمعاتنا، ونعم هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد محمد فوزي الحمايدة، فهنيئا لك الشهادة يا محمد. نعم مستمعينا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.